الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر ساهوا نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه كما يليق بذاته وجلاله وعظمته وكبريائه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ثم والله، والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا إلى ثوابتنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان الذي ادعى فيه كل إنسان إلا من رحم الله، ادعى بأنه على الحق، بل بأنه على الحق المبين، وكأن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل واتهم كل مخالف وكل معارض له بأنه على ضلال، وصدق فيهم قول الله جل وعلا، وصدق فيهم قول القائل: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أحبتي في الله، بدأنا من الحلقة الماضية الكلام عن حديث ماتع جامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأنا الكلام مع حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا والآخرة، بين الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا جل وعلا، بين ما للخالق جل وعلا على خلقه، وبين ما أعده الله جل وعلا لمن أطاع أمره وامتثل شرعه وسار على ضرب نبيه صلى الله عليه وسلم، ما أعده الله جل وعلا للطائعين في الآخرة. حديث جامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا مع هذا الحديث أكثر من وقفة، واستخرجنا بفضل الله جل وعلا الدروس والعبر، والليلة نكمل ما قد بدأناه. ما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له ومعلما لنا من بعده ومعلما لأمته كلها من بعده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرح معاذ رضي الله عنه وأرضاه بهذه البشرى، فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا في الحلقة السابقة مع كلمة كلمة من كلمات هذا الحديث، وقلنا من الدروس المستفادة من هذه الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم: أولا، قلنا بأنه يجوز أن نسمي الدواب، وهذا الإذن أخذناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى هذا الحمار عفير، وكان له من الإبل القصواء والجدعاء والعضباء وهكذا. وقلنا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما فعلنا. وذكرنا أيضا أنه من الدروس والعبر في مستهل هذه الكلمات وهذا الحديث محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو سيد ولد آدم، هو من هو صلى الله عليه وسلم خير من وطأ الثرى بقدميه، خير من مشى على وجه هذه الأرض، خليل الرحمن، أكرم خلق الله جل وعلا على الله، ومع ذلك يحب صحابته الكرام حبا جما، يهتم بكل واحد منهم، بأمورهم، بأحداث حياتهم اليومية، يقربهم إليه، يسأل عليهم حتى في أصعب الظروف، وضربنا على ذلك الأمثلة. وقلنا أيضا أنه من الدروس المستفادة في مطلع هذا الحديث قول معاذ رضي الله عنه وأرضاه إجابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله: أتدري، يعني أتعلم، ما حق الله جل وعلا على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. وتكلمنا في خطورة القول على الله جل وعلا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. واليوم مع أول درس في هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناتنا، أول درس قف مع هذه اللطيفة، معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي عاش في الإسلام مدة قصيرة جدا، احنا قلنا دخل في الإسلام عنده 18 سنة وتوفاه الله جل وعلا وعنده 34 سنة، مدة قصيرة جدا لا تساوي في عمر الزمن شيئا على الإطلاق، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام. ما ترك الصحابة الكرام أمرا ولا كلمة ولا كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلغوها، حتى أنهم كانوا يصفون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. نهرض في هذا الحديث عندما نسمع قول معاذ: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، إلى هذه الدرجة يبلغ حتى الحالة التي كان عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يقول الكلام ده يعني ملوش فايدة، لا لكن هذا دليل، هذا أعظم دليل على أنهم والله ما تركوا شيئا إلا وبلغوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ بأنه كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، بل ويذكر في الحديث اسم هذه الدابة. ما هذا الصدق وما هذه الأمانة التي حملوها على أكتافهم، ووالله بلغوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بلاغ وأتم بلاغ. كان الواحد منهم يذكر الحديث فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي هذا الحديث كان متكئا فجلس. يبلغ حتى عن الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غضب النبي ذكروا هذا في الحديث، إذا استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وتهللت أسارير وجهه ذكروا ذلك في الحديث، بل كانوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه والله، إذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في موقف معين كان راوي الحديث عن النبي إذا جاء هذا الموقف يضحك كما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حديث عند الإمام مسلم في صحيحه، حديث آخر رجل خروجا من النار ودخولا الجنة، هذا الرجل الذي نجاه الله جل وعلا من النار بعد أن طهر من الذنوب والمعاصي والآثام، آخر واحد خروجا من النار دخولا الجنة. وأنا أذكر القصة على عجالة لأستشهد بآخر هذه القصة. فعندما نجاه الله جل وعلا من النار نظر إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، الله أكبر. ثم يقسم هذا الرجل قائلا والله لقد أعطاني الله جل وعلا ما لم يعطي أحدا من خلقه، يقسم على أن الله جل وعلا أعطاه من النعيم والفضل والخير ما لم يعطي أحدا من العالمين. ولا يدري هذا المسكين بأن أهل الجنة في الجنة يتنعمون، ولا يدري بأنه آخر رجل خروجا من النار ودخولا الجنة. الشاهد ترفع له شجرة فعندما يراها يقول رب أدنني منها، ثم ترفع له أخرى، ثم ترفع له ثالثة، حتى يقربه الله جل وعلا من باب الجنة. فعندما يسمع أصوات أهل الجنة يقول الله، يقول هذا العبد لربه ومولاه رب أدخلنيها، أدخلني الجنة. حينها بعد أن أخذ الله جل وعلا عليه العهود والمواثيق المرة بعد المرة بعد المرة وهو يخلف في عهده مع ربه، يسأل ربه جل وعلا أن يقربه من هذه الشجرة، ويقسم لله جل وعلا بأنه لن يسأل ربه شيئا آخر. فعندما يقترب منها ويدنيه الله جل وعلا منها ترفع له أخرى أعظم وأجمل من الأولى، فعندما يراها يسأل ربه أن يقربه من هذه الشجرة، ويقسم لله بأنه لن يسأله شيئا آخر، وهكذا. وربه جل وعلا يعذره. الشاهد عندما يسأل ربه جل وعلا ويقول رب أدخلني الجنة، فيقول له الملك، الملك الكريم العفو العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه، يقول له عبدي ما يرضيك. هذه الكلمات من الرب الجليل لآخر رجل دخولا الجنة، عبدي ما يرضيك. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا وقوعي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، عبدي ما يرضيك. أترضى أن يكون لك في الجنة كملك الدنيا ومثلها معها؟ يعني ترضى أن يكون ملكك داخل الجنة كملك الدنيا بأسرها من آدم إلى قيام الساعة، مرورا بملك سليمان وبملك كل ملك من ملوك الدنيا، وكملك القياصرة والأكاثرة والأغنياء، ملك الدنيا من آدم إلى آخر رجل لا وزيها معاها. فعندما يسمع هذا الرجل هذه الكلمات يقول لربه ومولاه أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك ابن مسعود راوي هذا الحديث ويقول للحضور: ألا تسألوني مما أضحك؟ فيقولون: مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال: أضحك من ضحك رسول الله. هنا الشاهد. يقول الحديث، يروي الحديث، ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ويضحك. ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك عندما يقول هذه الكلمات. قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال: أضحك من ضحك رسول الله عندما أخبر بهذه الكلمات. ولما سألنا النبي: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك الرب العلي جل جلاله وتقدست أسماؤه لقول العبد: أتهزأ بي وأنت رب العالمين. الشاهد أحبتي في الله، والله ما ترك الصحابة الكرام أمرا يسيرا ولا قليلا في دين الله جل وعلا ولا صغيرا إلا ونقلوه. يأتي جبريل عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، يأتي يعلم المسلمين أركان ومسائل هذا الدين، فيصفه المسلمون وصفا دقيقا، مع أن المهم هذه الكلمات التي علم بها الأمة، ولكن هذه هي الأمانة. يأتي رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، سبحان الله، إلى هذه الدرجة. نعم وأشد، هذا الجيل جيل اختاره رب العالمين لصحبة نبيه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: نظر الله جل وعلا في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ونظر في قلوب العباد بعد قلوب الأنبياء والمرسلين فوجد خير القلوب قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. هؤلاء هم الصحابة الذين زكاهم الله جل وعلا في كتابه ومدحهم وأثنى عليهم في أكثر من موضع من كتابه. قال ربنا جل وعلا في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. لا، اسمع، اسمع بالله علي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا جل وعلا قد رضي عنهم، رضي عنهم كل أعمالهم، بل وأرضاهم ربنا جل وعلا علي. كلما ابتلاهم الله جل وعلا بأمر لا يرى منهم إلا الرضا، كلما أحكم الله جل وعلا عليهم قضاءه وقدره لا يرى منهم إلا الرضا والتسليم. يستوي عندهم كل شيء، يستوي عندهم كل شيء من أوامر رب العالمين ومن نواهيه، يأتمرون بما أمر الله عن رضا وعن حب وتعظيم، ينتهون عما نهى الله عن رضا، يقفون عند حدود الله عن رضا، يصبرون على ابتلاء الله جل وعلا وعلى تمحيص الله جل وعلا عن رضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من التابعين لهم يا أرحم الراحمين. زكاهم الله جل وعلا وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني. ثم يأتي آت ويتكلم متكلم فيطعن في هذا الجيل الفريد الذي زكاه رب العالمين وزكاه نبيه الأمين. هذا هراء، هذا هراء، تطعن في من زكاهم الله جل وعلا، تطعن في أبي بكر وعمر، تطعن في أمهات المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا أي من كان مهتديا، من كان مقتفيا، من كان مستنا، فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد. عايز تسير على الدرب، عايز طريق الجنة الصحيح، عايز الطريق المستقيم، تريد الجنة في الآخرة، تريد الحور العين الحسان، تريد النظر إلى وجه الكبير المتعال، عايز الطريق، استن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، امشي في طريقهم، امشي على ضربهم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، نعمل فيهم ايه؟ عضوا عليهم بالنواجذ. قال: إن الأمر صعب، الأمر صعب، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا، إلا عايز قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لعايز الهداية، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها فهما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ولحمل رسالته، فاعرفوا لهم قدرهم وسيروا على ضربهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لذا رحم الله من قال: يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك خصوا من الرحمن، قد ناصروا المختار في تبليغه، فجزاهم الله خير جزاء. نقف عند هذا الحد ونخرج في فاصل قصير، ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذه الكلمات النبوية، ما زلنا مع هذا الطريق الذي خطه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد؟ ووصلنا إلى هذه الكلمة: ما حق الله جل وعلا على العباد؟ هذا سؤال يحتاج منا إلى تفكر، إلى تدبر، إلى إمعان. ما حق الله جل وعلا على العباد؟ واحد دلوقتي ممكن يستغرب: إيه السؤال ده؟ إيه السؤال ده؟ ما حق الله على العباد؟ لربنا سبحانه وتعالى له على الخلق، له كل شيء. لا أريد الجواب بكلمات، ولن تفيد الكلمات في الميزان بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر. الجواب يكون بالأعمال. ما حق الله جل وعلا على العباد؟ أولا، الله، هذه اللفظة، لفظة الجلالة، معنى كلمة الله إيه؟ الله هو المألوه، يعني إيه؟ يعني المعبود، يعني المستحق للعبادة، المستحق أن يعبد، ده معنى كلمة الله. فعندما تقول الله، يبقى أنت فاهم إن معنى الكلمة دي أنك توقن بأن المستحق للعبادة هو الله. هذا هو معنى كلمة الله. وإحنا عارفين أن هناك فرق بين كلمة الرب وكلمة الله. نعم، فرق كبير. الرب هو الذي يربي ويهتم ويدبر، علشان كده بنقول رب الأسرة، رب البيت، رب العمل، رب المسجد. فالرب هو الذي يربي، ورب العالمين هو الذي يربي خلقه، خلقهم لأنه رب العالمين، يدبر أمورهم لأنه رب العالمين، يقسم أرزاقهم لأنه رب العالمين. فالرب هو الذي خلق، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يملك، هو الذي يدبر الأمر. وقد يقول قائل بأن هناك من الخلق من يدبر الأمور ومن يملك. أنا أملك سيارة، أملك بيت، أملك قطعة أرض، طالما أنني أملك فهل معنى هذا أنني رب؟ لا، ملك المخلوق هذا ملك قاصر، ملك غير حقيقي. أنت لا تملك على وجه الحقيقة. ليه؟ لأنه حتما سيزول عنك هذا الملك في يوم ما، سواء أنت هتسيب الملك ده وترحل بالموت أو الملك نفسه سيرحل عنك ويزول. فأين الملك؟ الملك لله جل وعلا، الملك لصاحب الملك، لربنا، لربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. فربنا جل وعلا هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المالك وحده، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل، يرفع أقواما ويضع آخرين، جل جلاله وتقدست أسماؤه. وطالما أن رب العالمين هو الذي خلق، ولا يشك في ذلك عاقل أن الذي خلق هذا الكون هو الله، فطالما أن الله جل وعلا هو الذي خلق فهو المستحق أن يعبد. وهذه القاعدة قررها الله جل وعلا في كتابه في مواطن كثيرة، في مواضع كثيرة، في آيات عديدة. طالما أنك تقر بأن الله جل وعلا هو الذي خلق، إذن هو المستحق أن يعبد. لذا يقول العلماء إذا أوجدت خالقا غير الله جل وعلا، لو كان في خالق غير الله جل وعلا فاعبد، قلب بصرك في الدنيا في هذا الكون الفسيح، هل من خالق غير الله جل وعلا؟ هل من خالق خلق ولو بعوضة، ولو ذبابة؟ هل من خالق غير الله جل وعلا؟ لو وجد خالق في هذا الكون غير الله لعبد، ولكن الله جل وعلا هو الذي خلق، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق ربنا جل وعلا كل مخلوق وهداه إلى طريقة حياته، هداه إلى الاستمرار في هذه الحياة، حتى الدواب الحيوانات والله هداها الله جل وعلا. كيف تعيش في هذه الدنيا؟ كيف تتراحم في هذه الدنيا؟ قال ربنا جل وعلا في كتابه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، وطالما أنه هو الذي خلق هو المستحق أن يعبد. والمشركون حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا الأمر، أقروا بأن الله جل وعلا هو الخالق، ولكنهم مع ذلك أشركوا مع الله جل وعلا غيره في العبادة. إذن فالرب هو الذي يربي، ورب العالمين هو الذي خلق وملك ورزق ودبر الأمر. طيب الإله أو كلمة الله، الله هو الذي يعبد المعبود، الرب هو الذي يخلق، وكلمة الله أي هو الذي يعبد. طيب في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الله على العباد؟ إذن ما حق المعبود، ما حق من يستحق العبادة على الخلق، ما حق الله على العباد؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة، أن تفرد الله جل وعلا بعبادتك، هذا هو حق الذي خلقك، هذا هو حق الذي يكفل لك الرزق، هذا هو حق الذي يدبر لك الأمر، هذا هو حق من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه. العبادة. لذا قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الله جل وعلا الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه، لذلك أعد الله جل وعلا لمن أطاع أمره الجنة، وأعد الله جل وعلا لمن أعرض عنه وعن كتابه وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نارا تلظى، عافاني الله وإياكم. إذن خلقنا ربنا جل وعلا في هذه الدنيا وأمرنا بعبادته، والعبادة معناها في لسان العرب من الذل والخضوع. نعم، كانوا يستخدمون هذه اللفظة في مقام الذل والخضوع، حتى كانوا يقولون طريق معبد يعني مذلل ممهد. طب وفي الاصطلاح وفي الشرع، العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة كل أمر يحبه الله جل وعلا. إياك أن تفهم أن العبادة مقتصرة فقط على أركان الإسلام الخمس، على الصلاة والصيام صوم رمضان وعلى حج بيت الله الحرام لمن استطاع. إياك أن تفهم أن الصلاة والصيام والزكاة والحج هي دي بس العبادة، لا، العبادة لكي تكون عبد لله جل وعلا لابد وأن تكون مستسلم لله جل وعلا في كل لحظة من لحظات حياتك. العبد مطيع لسيده ومولاه في كل قول في كل فعل، يعني 24 ساعة، يعني طيلة أيام حياتك عبد لله جل وعلا تسمع وتطيع. لا يستقيم أبدا أن تكون عبدا لله جل وعلا في أمر وأن تكون عبدا لغير الله جل وعلا في أمر آخر. إيه الكلام ده؟ هو ممكن الإنسان يكون كده؟ ممكن يكون يعبد ربه جل وعلا في أمر ثم يعبد هواه في أمر آخر؟ الإنسان خلقه الله جل وعلا ضعيف، دائما محتاج، هذه فطرة فطر الله جل وعلا الخلق عليها. الإنسان عنده فقر ذاتي، حتى وإن امتلك الدنيا بأسرها محتاج لغيره، حتى لو معاه أموال الدنيا كلها محتاج لغيره، لا يستطيع أن يعيش وأن يقيم في هذه الدنيا بحاله، حتى وإن كان معه من الأملاك ومن العقارات ومن الأطيان ومن الأموال الكثير، هو فقير محتاج. فربنا جل وعلا فطر الإنسان على ذلك، فالإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا إلا عبد، هذه الحقيقة. فإما أن تكون عبدا لله جل وعلا، يعني إيه؟ يعني أن تتذلل لله جل وعلا وأن تسمع وتطيع لأوامر الله جل وعلا، بس خد بالك في كل كبيرة وفي كل صغيرة، في كل أمر من أمور الإسلام والدين. إما أن تكون عبد لرب العالمين، وإما أن تكون عبد. إياك تفهم إن أنت كلما ابتعدت عن أمور الدين وهجرت الدين وما طبقت شرائع هذا الدين لأنك حر، والله عبد، ولكن عبد لهواك طارة، لعاطفتك طارة، عبد لمالك، عبد لشهواتك، عبد للتجارة التي بين يديك. لا تعيش في هذه الدنيا إلا عبد. فاختر لنفسك هتكون عبد لمين. ما هو أنت هتحيا في هذه الدنيا وأنت عبد، ما فيهاش كلام. هذا الذي يجمع المليارات، طبعا قد يكون من الكافرين الأصليين، هذا عبد مع أنه تحت يديه الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون تحت ولايته ووصايته، يأتمرون بأمره، بس هو يشاور كده تلاقي عشرات الرجال في خدمته. هذا عبد، ولكن عبد للمال أو عبد للسلطة. هذا المكان الذي أصبح فيه ملك عليه كل حياته حتى أصبح أسيرا له. واحد يحب امرأة، أسأل الله عز وجل العفو والعافية، يصبح أسيرا لها، يقدم كلامها حتى على الدين وعلى الشرع. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. فالإنسان في عين حياته عبد، خلاص أنت رضيت أم لم ترضى أنت عبد. فإما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا لغير الله جل وعلا. والعبد هو ملك لسيده ومولاه طيلة حياته حتى يعتق. يعني هل سمعنا عن عبد كان في خدمة سيده يوم ويوم لا، يقول له أنا هخدمك النهاردة هسمع كلامك النهاردة وبكرة لا، أو هسمع كلامك في الموضوع ده والموضوع ده لا، أو يؤمره سيده بأمر فيقول طيب هنفذ، وبأمر تاني بعد يقول لا 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 مش هنفذ مش هسمع. هل سمعنا عن مثل هذا الكلام؟ أبدا. العبد عبد على طول الخلق على طول الخط. ونحن كرمنا الله جل وعلا واصطفانا وجعلنا من عباده، أسأل الله جل وعلا أن نكون من عباده. هذا أعظم شرف قد يناله الإنسان في هذه الدنيا. ربنا جل وعلا عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ووصل إلى مكان ما وصله مخلوق إلى صدرة المنتهى، قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده. لو كان هناك وصف أعظم للإنسان من العبودية لله لوصف الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. إذن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا جل وعلا في هذه الدنيا. ما خلق الله جل وعلا الثقلين الإنس والجان إلا لعبادته. والعبادة هي أن تستقيم على أمر الله جل وعلا، تأتمر بما أمرك وتنتهي عما نهاك، وتتبع الرسول الذي أرسله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني هناك أقوال وأفعال ظاهرة نعم يراها الناس، أفعال الجوارح، الصلاة، الصدقة، العمرة، الحج إلى آخره. وهناك أفعال باطنة، هذه التي في القلوب، وهذه أعظم وأجل عند الله جل وعلا. بل لا تقبل الأعمال الظاهرة إلا إذا استقامت أعمال البواطن والصدور والقلوب، إلا إذا كانت الأعمال صادرة عن إخلاص لله جل وعلا من القلب. يبقى عندنا أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. وخد بال حضرتك، الإنسان له قلب وله لسان وله جوارح وأركان، صح كده؟ الإنسان قلب لسان وجوارح. ولكي يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله لابد وأن يكون القلب عبدا لله واللسان عبدا لله والجوارح والأركان تكون عباد لله جل وعلا. القلب له قول وعمل، القلب له قول وعمل. قول القلب التصديق، هو القلب يتكلم علشان نقول القلب له قول. طب له عمل مفهومة، الخوف عمل من أعمال القلوب، الخشية، الإخلاص، التوبة، الإنابة، كل هذه من أعمال القلوب مفهومة. أما قول القلب نعم، التصديق هو قول القلب، أن تصدق بكل خبر من أخبار الله جل وعلا وبكل خبر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما تسمع خبر عن الله وعن رسول الله القلب يصدق وكأنه يقول صدقت وآمنت. إذن القلب له قول وعمل، قول القلب التصديق. فلكي يتعبد القلب لله جل وعلا ويصير عبد لابد وأن يصدق كل خبر لله جل وعلا، ولابد وأن يقوم بعبوديته بالأعمال الباطنة التي هي منها الخشية والخوف والتوبة والإنابة والإخلاص إلى آخره. اللسان له قول وعمل. قول اللسان الإخبار والبلاغ والبيان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ينفعش أن تعلم أمرا من أمور الدين وتكتم هذا الأمر، ما ينفعش. حتى في هذا الحديث الذي نحن بصدده، في نهاية الحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا. عارف قبل ما معاذ رضي الله عنه وأرضاه يموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تقولش، قبل وفاته أخبر الناس بهذا الحديث. ليه؟ خوف من الإثم والعقاب، لأنه لا يستطيع أن يكتم علما عن الله وعن رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال: بلغوا عني ولو آية. يبقى اللسان ده لابد أن يبلغ عن الله وعن رسوله، لابد أن يعمل، يشتغل، ذكر، دعاء، استغفار، قراءة قرآن إلى آخره من أعمال اللسان. أمر بالمعروف، نهي عن منكر، يبقى في عبودية للقلب، عبودية للسان، عبودية للجوارح والأركان، الأعمال الظاهرة في ظاهر البدن. طيب بالله عليك، أستحلفك بالله، إذا تعبد القلب لله، القلب 24 ساعة ما بين الخوف من الله ومن عذابه ومن ناره، وبين الرجاء فيما عند الله، القلب في كل أعماله يحقق الإخلاص، القلب يصدق كل ما أخبر به عن الله وعن رسوله، 24 ساعة في شغل. اللسان يخبر ويبلغ عن الله وعن رسوله ما تعلم من مسائل هذا الدين، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يقرأ الورد من كتاب الله جل وعلا، يستغفر. الأعمال الجوارح والأركان في أعمال ظاهرة: صدقة، صلاة، صلة رحم، عمرة، حج. إذن الإنسان في كل حياته، في كل أوقاته، في كل لحظاته لا بد وأن يحقق العبودية لله. لذا قال ربنا جل وعلا في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقف عند هذا الحد من هذا الحديث الماتع الجامع للنبي صلى الله عليه وسلم، على أن نكمل في اللقاء القادم إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء هذا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم.